الحصول على المساعدات الإنسانية. وقالت حماس إن ما يجري في القطاع جريمة تستخدم فيها أدوات القتل والتجويع والتعطيش كوسائل للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، مستنكرة الصمت العالمي إزاء وفاة أكثر من 70 طفلا بسبب سوء التغذية. كما أعربت الفصائل الفلسطينية عن قلقها العميق من تصاعد حرب التجويع والإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة، متهمة في بيان مشترك الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ممنهجة ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية وتواطؤ دولي.
أعلنت السرايا القدس أن مجاهديها استهدفوا 3 دبابات ميركافا إسرائيلية في حي شجاعية شرقية مدينة غزة بالاشتراك مع كتائب الشهيد عز الدين القسام قبل أسبوعين. وقالت السرايا في منشور لها على التليجرام إن هذه العملية نفذت بعبوتي ثاقب وشواظ وقذيفة تاندوم في محيط مسجد الرضوان بحي شجاعية، وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآلية الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة الطوفان الأقصى ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 1.5 عام. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن مأساة غزة رهيبة جدا وأن الكثير من أهاليها في حالة جوع شديد ومأساة رهيبة، وهم بين مئات الملايين من العرب وبين ملياري مسلم يتفرجون كأنهم أمة عاجزة. وأضاف السيد عبد الملك الحوثي أن الشعب الفلسطيني في غزة يمر بأصعب مرحلة من مراحل التجويع، ووصل إلى أن يستشهد الأطفال من الجوع بشكل يومي، ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي هندس قضية المساعدة الإنسانية ليجعل منها مصائد للقتل، وندد بتفرج الأمة وتنصلها عن المسؤولية تجاه غزة، وأشار إلى أن ذلك يكشف عن حجم التدني في واقعها على مستوى الوعي والمشاعر الإنسانية. سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 1000 قتيل بمحافظة السويداء خلال 7 أيام من المعارك العنيفة، من بينهم قرابة 200 مدني تم إعدامهم ميدانيا وسط ازدياد تدهور الأوضاع الإنسانية بالمنطقة. وطالب المرصد بتشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة لكشف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين في إراقة دماء الشعب السوري. وتلقي حالة التصعيد في السويداء بظلالها على المشهد العام في ظل أوضاع إنسانية متدهورة، حيث انعدام مياه الشرب والكهرباء والنقص الحاد في المواد الغذائية والطبية وسط وجود عدد كبير من الجرحى الذين لا يتلقون الرعاية اللازمة. قال المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف إن واقع الطفولة في قطاع غزة مأساوي جدا، مؤكدا أن القطاع بات أخطر مكان للأطفال في العالم. إلى العناوين. طهران تعلن عن جولة محادثات جديدة مع التركة الأوروبية بشأن برنامجها النووي في اسطنبول. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة ونحو 1000 شهيد من منتظري المساعدات خلال شهرين. السيد الحوثي يقول إن أهالي غزة في حالة جوع والأمة العربية والإسلامية تتفرج عاجزة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم، لاسيما في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب. ونستكمل في حلقة هذا الأسبوع نفس نقاشنا للحلقة الماضية، والتي تحدثنا فيها عن سياسات الرئيس الأمريكي وتوجهاته الاقتصادية، وهل إنها تأتي في إطار تحول استراتيجي أمريكي من العسكرة والاحتلال إلى الاقتصاد والتنمية، أم إنها محاولات لإنقاذ أمريكا من الانهيار وأفول سلطتها وهيمنتها على العالم. عنوان الحلقة: هل ترامب تاجر شنطة أم هو منقذ لأمريكا من السقوط؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. ذكرنا في حلقتنا السابقة أن هناك سؤالا مهما يشغل بال الرأي العام العالمي، وهو: هل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تاجر شنطة وتاجر صفقات، أم هو رئيس أمريكي يحاول إنقاذ بلده وينفذ برنامجا اقتصاديا للولايات المتحدة الأمريكية من التراجع والانهيار الاقتصادي؟ وأشرنا وفق مقال بحثي قدمه الكاتب والباحث العراقي محمد علي الحريشي إلى أن الغالبية العظمى من السياسيين والمثقفين وغيرهم لديهم انطباع سائد، وهو أن الرئيس الأمريكي ترامب هو تاجر شنطة وتاجر صفقات تجارية. لكن من وجهة نظري والحديث للكاتب الحريشي، ووفقا لنظرة تحليلية عميقة وقراءة مجردة للأحداث التي تمر بها أمريكا والعالم، أرى أن الرئيس الأمريكي ترامب ليس تاجر شنطة ولا تاجر صفقات، لكن هناك عمق وقضايا كبيرة ومصيرية تواجهها أمريكا جعلت من الأهمية على الإدارة الأمريكية تبني برنامج إصلاح تشمل السياسات الأمريكية برمتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. لا ننسى أن أمريكا دولة مؤسسات، ولا مكانة للشخصنة أو فرض أي رئيس أمريكي لتوجهاته الشخصية على مسار السياسات العامة للدولة. ونسلط في هذا البرنامج الضوء على ما كتبه الكاتب والباحث العراقي محمد علي الحريشي.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي، وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
من عوامل الممارسات الأمريكية المهيمنة التي نتج عنها ارتدادات عكسية على الاقتصاد الأمريكي محاولة فرض هيمنتها الاقتصادية على العالم بفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا وعلى عدد من الدول، والتحكم بنظام السويفت المصرفي وحركة الدولار في المبادلات التجارية والمصرفية الدولية. ذلك التوجه الأمريكي ولد ردات فعل من روسيا والصين وعدد من البلدان للتحرر من الهيمنة الاقتصادية الأمريكية وعمل منظمة بريكس الاقتصادية والتخلي عن عملة الدولار. كان ذلك التحول هو النقطة المفصلية حيث تضرر الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير بسبب تخلي دول لها ثقل اقتصادي وسكاني كبير عن الدولار مثل الصين وروسيا وعدد من دول العالم. ذلك التحول أصاب الاقتصاد الأمريكي في مقتل، وهو السبب وراء الانعطافة الأمريكية للنزول من فوق الشجرة والتخلي عن حلم القوة الدولية العظمى من دون منافس أثناء انخراط الإدارة الأمريكية السابقة في عهد الرئيس بايدن في تمويل الحرب الصهيونية على غزة. حدث حراك جدي لمراجعة السياسات الأمريكية أثناء حملات الانتخابات الرئاسية، وهذا الذي أفرزته الانتخابات الرئاسية الأمريكية بوصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، فهو يحمل في جعبته ملف مراجعة السياسات الأمريكية، خاصة ملف الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذ عدة مسارات، ومنها إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي بضخ عشرات التريليونات من الدولارات لإنشاء بنية صناعية واقتصادية تحافظ على مكانة أمريكا وتجنبها من الوقوع تحت التراجع الذي يحققه الصين كقوة عملاقة اقتصادية عالمية. عقد الرئيس الأمريكي ترامب قبل جولته الأخيرة إلى دول المنطقة بعدة أسابيع عدة لقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الأمريكية، وحصل منهم على تعهدات بضخ تريليونات الدولارات في جسم الاقتصاد الأمريكي. وعلى هذا فالرئيس الأمريكي ترامب ليس تاجر شنطة وتاجر صفقات تجارية كما يراه البعض، بل هو رئيس دولة ينفذ برنامجا اقتصاديا للحفاظ على الاقتصاد الأمريكي من التراجع أمام زحف القوة الاقتصادية الصينية الصاعدة. ومن الجدير بالإشارة أن جولة الرئيس الأمريكي إلى السعودية وقطر والإمارات التي حقق فيها استثمارات في حدود 3,400,000,000,000 دولار أمريكي، وأن الرئيس الأمريكي حصل على ما يساوي ذلك المبلغ من 6 شركات أمريكية عملاقة فقط قبل حوالي 1.5 شهر من زيارته للخليج الفارسي. أجل أخذت أمريكا تغرق شيئا فشيئا في تبعات ونتائج حلمها المجنون بالسيطرة على العالم والقضاء أو الإضعاف لكل قوة دولية صاعدة يحتمل منافستها على الزعامة الدولية، بينما أخذت قوى دولية صاعدة تسير بهدوء وبطرق علمية مدروسة لتأخذ مكانتها الدولية كقوى اقتصادية أو عسكرية أو علمية، حتى وصلت تلك الدول مثل الصين وروسيا والهند إلى مستويات تمكنها من المنافسة للقوة العظمى الوحيدة في العالم. إلى هنا ينتهي الوقت المخصص لبرنامجنا الأسبوعي هذا أفول أمريكا، شكرا لحسن المتابعة وحسن الإصغاء، وإلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت وبيا كف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في 17 ديسمبر 2024، خلال لقاء جمع من النساء من أرجاء البلاد على أعتاب ذكرى ولادة السيدة الزهراء سلام الله عليها ويوم المرأة في جمهورية إيران الإسلامية. وتأكيد سماحته أن الكيان الصهيوني واهم بأنه يستعد لمحاصرة حزب الله عن طريق سوريا والقضاء عليه، وأن من سيجتث من الجذور هي إسرائيل، وتأكيد سماحته أيضا أن إيران ستقف إلى جانب المناضلين الفلسطينيين والمجاهدين في حزب الله، وستقدم لهم كل ما تستطيعه من عون، فكونوا معنا. أعزائنا الكرام، السيد القائد الإمام الخامنئي تطرق إلى دور المرأة في إيران والمكانة المرموقة التي تحتلها، فقال سماحته:
ما این همه دانشمند زن هیچ وقت نداشتیم، این همه استاد دانشگاه زن هیچ وقت نداشتیم.
لم يكن لدينا يوما هذا العدد كله من النساء العالمات، لم يكن لدينا في يوم من الأيام هذا العدد كله من أساتذة الجامعات من النساء، وهذا العدد كله من النساء الشاعرات والنساء الكاتبات والنساء الفنانات المتدينات أيضا. اليوم لحسن الحظ لدينا هؤلاء كلهن، ولكن علينا أن نلتفت إلى أن العدو لا يقف مكتوف الأيدي، إنه مشغول بالتخطيط. لقد أدرك أعداء نظام الجمهورية الإسلامية سريعا أنه لا يمكن إلحاق الهزيمة بالثورة عبر استخدام الأساليب الصلبة، فاتجهوا نحو الأساليب الناعمة. أدركوا أنهم لن يتمكنوا من إنهاك إيران الإسلامية بالحرب والقصف وعبر العناصر المثيرة للفتن والنزعات القومية وأمثال هذه الأمور. إنهم عاجزون عن تركيعها، لذلك لجأوا إلى الأساليب الناعمة. تتمثل الأساليب الناعمة في بث الدعايات وإثارة الوساوس والمواربة التي تظهر في شعاراتهم ويلاحظها الإنسان.
بی صداقتی هایی است که در شعارهاشون وجود داره که انسان مشاهده میکنه.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وأنتم برفقة برنامجكم من أنوار البصيرة، وحول مشاريع الأعداء ومخططاتهم للنيل من الدول بذريعة حقوق الإنسان والمرأة، يقول السيد القائد الخامنئي:
اسم ميزارن نام ميزارن بعنوان الدفاع عن الزن، بعنوان الدفاع عن جامعة الزنان.
يطلقون أسماء وشعارات مثل الدفاع عن حقوق المرأة والدفاع عن مجتمع النساء والدفاع عن مجموعة من النساء والدفاع عن امرأة معينة، ويثيرون أعمال الشغب في بلد بأكمله تحت عنوان الدفاع عن امرأة محددة. إنهم يستخدمون الأساليب الناعمة. ينبغي لفتياتنا ونسائنا ومعلماتنا وطالباتنا الجامعيات ومجتمع النساء كله أن يشعرن بالمسؤولية في هذا الصدد. قالت إحدى السيدات: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هذا ليس مختصا بالرجال فقط، بل يشمل النساء أيضا، وهذا القول يصح تماما في هذا الصدد. إحدى قضايا المسلمين التي ينبغي إيلاء الاهتمام لها هي هذه الوساوس والممارسات المؤذية والأساليب العدائية والأساليب الناعمة والحرب الناعمة التي تهدف إلى الانحراف عن القيم في كثير من القضايا، وخصوصا القضايا المرتبطة بالسيدات والنساء. ينبغي لنا أن نعي هذه الأمور. هذه بضع جمل بشأن المرأة أيضا.
وسائل مربوطة بانوان وزنان كين رو متوجه بوش إن هم چند جمل راجع به زن.
وفي نهاية اللقاء تناول السيد القائد الخامنئي موضوع سوريا والتحولات المتسارعة هناك، فقال سماحته:
یک کلمه راجع به مسئله منطقه بگم. در منطقه با این حرکتی که در سوریه انجام گرفت.
لأتحدث بكلمة بشأن قضايا المنطقة أيضا. ظنوا في المنطقة ومع هذا التحرك الذي حدث في سوريا ومع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والجرائم التي ترتكبها أمريكا والمساعدات التي يقدمها بعض الأشخاص الآخرين إلى هؤلاء، ظنوا أن قضية المقاومة انتهت. هؤلاء واقعون في خطأ فادح. روح السيد حسن نصر الله حية، وروح السنوار حية. الشهادة لم تخرج هؤلاء من ساحة الوجود. لقد رحل هؤلاء بأجسادهم، ولكن أرواحهم باقية وفكرهم باق ونهجهم مستمر. لاحظوا كيف تهاجم غزة يوميا وكيف يحصدون الشهداء يوميا. لقد صمدوا وواصلوا الصمود ويواصلون المقاومة، ولبنان يقاوم. طبعا يظن الكيان الصهيوني أنه يعد نفسه عبر سوريا حتى يحاصر قوات حزب الله كما يتوهم ويشتت جذورهم، ولكن من ستشتت جذورها هي إسرائيل. نقف إلى جانب المناضلين الفلسطينيين، ونقف إلى جانب المجاهدين في سبيل الله من حزب الله، وندعمهم، وسنقدم لهم كل ما نستطيع من عون. نأمل أن يشهد هؤلاء إن شاء الله اليوم الذي يسحق فيه عدوهم الخبيث تحت أقدامهم.
إنها ببينن اون روزی رو که دشمن خبیثشون در زیر پاهای اونها لگدمال میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من أنوار البصيرة. شكرا على طيب متابعتكم، ونترككم في الرعاية الإلهية.
دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على دابنا دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على دابنا وشيخ يئن على كربنا فهيا على الدرب هيا بنا أخي قدسنا تستثير الجهود متى استأسد الفأر بين الفهود أخي قدسنا تستثير الجهود متى استأسد الفأر بين الفهود فإن لم نجاهد فكيف نعود ولن يصلح الأمر بالعابثين ولن يصلح الأمر بالعابثين دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على بابنا دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على بابنا وشيخ يئن على كربنا فهيا على الدرب هيا بنا أخي إنني ما رضيت الهوان وما اخترت إلا طريق الجنان أخي إنني ما رضيت الهوان وما اخترت إلا طريق الجنان طريق الهداية درب امتحان تمسك بحبل الإله المتين تمسك بحبل الإله المتين دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على بابنا دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على بابنا وشيخ يئن على كربنا فهيا على الدرب هيا بنا أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا وأطيارها رفرفت حولنا طوبى لنا في جنان الخلود فالقدس أرض الأنبياء والقدس حب الشهداء والقدس حلم الشعراء يا قدس أنت لنا إبا فالقدس أرض الأنبياء والقدس حب الشهداء والقدس حلم الشعراء يا قدس أنت لنا إبا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
سقى الله المدينة من محل لباب المزن والنطف العذاب وجاد على البقيع وساكنيه وجاد على البقيع وساكنيه رخ النيل ملآن الوطاب وأعلام الغري وما استباحت معالمها من الحسب اللباب وقبر بالطفوف يضم شلوا قضى ظمأ إلى برد الشراب وبغداد وسامرا وطوس مطول الودق منخرق العباب
بأبي أنتم وأمي يا آل المصطفى إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم ونعزي فيها أرواحكم على هذه المصائب العظيمة الحالة بفنائكم والرزايا الجليلة النازلة بساحتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لعل سائلا يسأل حول تاريخ قبر الإمام الحسين عليه السلام، والجواب واضح لمن يعلم أن مبتدأه الدفن الذي تولاه الإمام السجاد علي بن أبي الحسين عليه السلام في صبيحة 13 من المحرم عام 61 من الهجرة النبوية الشريفة، بعد 3 أيام من واقعة عاشوراء العظمى. وقد اشترك في دفن بعض أجساد الشهداء بنو أسد، وذلك بإرشاد الإمام السجاد وأمره، وكان ذلك التاريخ موافقا للخامس عشر من شهر تشرين الأول عام 680 من الميلاد، فأقيم أول رسم لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء ليكون علما لأهل الحق، كما قال السيد ابن طاووس في إقبال الأعمال.
أيها الأخوة والأخوات، لا يخفى عليكم أن حضور الإمام السجاد عليه السلام في كربلاء المقدسة لتنفيذ مهمة دفن الأجساد الطاهرة لشهداء الملحمة الحسينية كان بصورة إعجازية، نظير ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة وخروجه من حصار صناديد قريش دون أن يروه، إذ كان الإمام السجاد عليه السلام مع ركب السبايا تحت المراقبة الشديدة للجيش الأموي، فتكررت معجزة ليلة الهجرة المحمدية لكي ينتقل إلى كربلاء من أجل تلك المهمة. ومعلوم أن المعجزة لا تقع إلا لأمر تقتضيه حكمة الله في تدبير شؤون العباد، فكيف نفهم هذا الأمر فيما يرتبط بدفن الأجساد الطاهرة لشهداء الملحمة الحسينية؟ الإجابة عن هذا التساؤل نتلمسها في إجابة سماحة السيد محمد الشوكي في الحديث الهاتفي التالي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحقيقة من المسائل المهمة في تاريخ كربلاء مسألة دفن الأجساد الطاهرة المباركة لثوار كربلاء، لأن جيش ابن سعد لعنة الله عليه دفن قتلاه وترك أجساد أهل البيت سلام الله عليهم على الرمضاء صرعى ولم يدفنهم. الروايات التاريخية، النصوص التاريخية تقول إن قوما من بني أسد قاموا بعملية الدفن. في بعض أخبارنا، وقد أشار إليه الكثير من علمائنا اللي أرخوا لمسألة الطف، أن العملية عملية دفن الأجساد تمت بإشراف من الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الإمام السجاد في تلك اللحظات كان سجينا في الكوفة، ولهذا لابد أن يكون إتيانه إلى كربلاء أو رجوعه إلى كربلاء قد تم بطريقة إعجازية وبطريقة الكرامة الإلهية. أما قد يسأل عن السبب في ذلك، السبب في المجيء، هناك السبب الواقعي العملاني إن صح التعبير، وهو أنه بنو أسد لم يكونوا يعرفون الأجساد ولم يكونوا يميزون بينها. تعرفون أنه هذه الأجساد قطعت الرؤوس عنها، شوهت أيضا، مثل بها تمثيلا بشعا كما تحدثنا الروايات عن ذلك، مزقتها أولا السيوف والسهام والرماح، ثم داسوهم بالخيل فحطموا أشلاءهم المباركة صلوات الله وسلامه عليهم، فرقوا بين رؤوسهم، حتى أثيابهم سلبوها، فلم تبقى هناك الكثير من المميزات التي يمكن أن يعرف عامة الناس هذه الأجساد، هذا الجسد لمن، ذاك الجسد لمن فيحتاج إلى أن مجيء الإمام سلام الله عليه لتعيين مواضع القبور، هذا من جهة. من جهة ثانية اعتقادية، يعني من الجهة الاعتقادية، هناك لدينا مجموعة من الروايات التي تحدثت عن أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله. طبعا أكثر الروايات تحدثت عن أن الإمام لا يغسله إلا إمام، لكن هناك نص يتحدث عن القضية بصورة عامة ويقول لا يلي، هذا هو النص، لا يلي أمره إلا إمام مثل إمام معصوم مثله. فبناء على ذلك جاء الإمام السجاد سلام الله عليه كما هو معروف في أوساط الشيعة، وبه أيضا بعض الأخبار لدفن جسد الإمام سلام الله عليه، وهو الذي عين كما تقول هذه الأخبار مواضع الأجساد الشريفة بهذه الطريقة التي نعرفها الآن.
أعزائنا المستمعين، شكرا لخطيب المنبر الحسيني سماحة السيد محمد الشوكي على التوضيحات المتقدمة، وشكرا لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، وأنتم تتابعون الحلقة 12 من برنامج أرض الحسين عليه السلام، وها نحن نتابع تقديمها بالحديث عن وصف المشهد الحسيني في بداية أمره، فكونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، لعل القبر الشريف كان في بدء الأمر مرتفعا بارزا قليلا عن الأرض، كما يظهر من كلام الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري حين زاره في 40 الأول، حيث قال لصاحبه: ألمسني القبر. ويؤيد ذلك ما روي من أن السيدة سكينة بنت الحسين ضمت قبر أبيها عند رجوعها من الشام إلى كربلاء. وإلى هذا يشير الشيخ السماوي في أرجوزته التي يقول فيها: دلالة من عالم خبير به وبالأصحاب ذي تدبير، قد علم القبور في علائمي لم تندرس إلى ظهور القائم، وجاء جابر له والعوف عطية ولم يبل بالخوف.
وقيل إن بني أسد وكانوا يقطنون في تلك الربوع قد حددوا لقبر الإمام الحسين مسجدا وبنوا عليه سقيفة، وقيل أيضا إنهم وضعوا رسوما على القبور لا تبلى، ولعل السقيفة والمسجد بنيا من الخشب والطين. ثم لما تولى المختار الثقفي الحكم في الكوفة بناه من الآجر والطين معا. ويذكر المدرس محمد باقر في كتابه مدينة الحسين عليه السلام أن بني أسد بنوا في العهد الأموي مسجدا من جهة الرأس الشريف، ثم شيد القبر من قبل الموالين، وذلك ما بين عامي 61 و63 من الهجرة. أما عام 64 فيذكر الرحالة الهندي محمد هارون أن أول من بنى صندوق الضريح على هيئة حسنة وشكل جميل بعض أفخاذ القبائل التي كانت في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ممن كانت على ديانة أخرى فأسلمت.
أيها الأحبة، إذا جئنا إلى عام 65 من الهجرة وجدنا التوابين الذين قصدوا زيارة قبر الحسين عليه السلام قد طافوا حول ذلك الصندوق، صندوق الضريح، قبل رحيلهم إلى منطقة عين الوردة، وكان عددهم 4000 رجل، فازدحموا حول القبر الطاهر أشد من ازدحام الحجاج حول الكعبة المشرفة، وبكوا عنده بأجمعهم وتمنوا الشهادة معه. فقام سليمان بن صرد الخزعي متوجها نحو القبر الشريف يقول: اللهم ارحم حسينا الشهيد ابن الشهيد، المهدي ابن المهدي، الصديق ابن الصديق، اللهم إنا نشهدك أن على دينهم وسبيلهم وأعداء قاتليهم وأولياء محبيهم. ثم انصرف وانصرف معه القوم بعد أن أقاموا عنده يوما وليلة، قضوهما بالبكاء والدعاء وتوثيق العهد والإصرار على الانتقام حتى الشهادة، كما ذكر الطبري في تاريخه.
نعم عزيز المستمع، ولما استولى المختار الثقفي على الكوفة عام 66 عمر على المرقد الحسيني الشريف قبة من الجص والآجر، تولى ذلك من قبله محمد بن إبراهيم بن مالك الأشتر، ثم اتخذ من حول القبر قرية، وكان للمرقد بابا شرقي وآخر غربي، وبقي ذلك على حاله كما قيل إلى أن امتدت إليه اليد التخريبية من قبل هارون الرشيد. كتب السيد محمد بن أبي طالب الحسيني في مؤلفه تسلية المجالس وزينة المجالس: قد بني على قبر الحسين عليه السلام مسجد، ولم يزل كذلك بعد بني أمية وفي زمن بني العباس إلا على زمن هارون الرشيد، فإنه خربه وقطع السدرة التي كانت نابتة عنده وكرب موضع القبر.
في آمال الطوسي عن يحيى بن المغيرة الرازي قال: كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق، فسأله جرير عن خبر الناس فقال: تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين عليه السلام، وأمر أن تقطع السدرة التي فيه، فقطعت. قال: فرفع جرير يديه وقال: الله أكبر، جاءنا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لعن الله قاطع السدرة ثلاثا. فلم نقف على معناه حتى الآن، لأن القصد بقطعها تغيير مصرع الحسين عليه السلام حتى لا يقف الناس على قبره.
أجل، كان ذلك على يد هارون الذي حكم بعد أبي العباس السفاح، والذي إلى عهده كان المسجد والسدرة قائمين، وإلى هذا يشير السماوي قائلا: وجاء بعد ذلك المختار حين دعاه والجنود الثار، فعمر المسجد فوق الجدث، فهو إذن أول شيء محدث، وبقي المسجد حول المرقد إذ كان قد أسس للتعبد، ولم يزل يزار في جناحي حتى أتى الملك إلى السفاح.
إذن مستمعينا الكرام، فالتاريخ الإسلامي يبين لنا حقيقتين محوريتين فيما يرتبط بالمشهد الحسيني. الأولى أن الطواغيت على مر العصور سعوا بكل وسيلة لمحو آثاره، وثانية أن المؤمنين قد تحدوا تلك المساعي على مر العصور أيضا، ولم تنقطع زيارة هذا المشهد المبارك في أشد الأوضاع إرهابا.
نعم، وعند هذه النقطة نختم الحديث في الحلقة 12 من برنامج أرض الحسين، استمعتم إليها من إذاعة طهران.
إلى لقاء مقبل بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من علي السجاد من باع العبره، من علي السجاد.
والصبر منتو من أصل صابرة والصبر منتو من أصل صابرة والصبر منتو والصبر من علي السجاد منبع العبرة والصبر منسود من أفد والصبر من أفد من علي السجاد منبع الدمعة جثنا جرف سيوس والحزن طابعة حكى نجلي حسين لوحنا ضلعة حيلة من منها لجلش الجمعة حيلة من منها لجلش الجمعة للألم عنوان من دمع حبرة والصبر منسور من أقل للألم عنوان للألم عنوان من دمع حبرة والصبر عبر دستورة والحزن قرى ساكن شعورة فاتحة للكتاب قلبه منحورة بسمة لي حسين بول السورة بسمة لي حسين بول السورة والألم آيات حسرته يجرى والصبر منزول ألم آيات حسرته يجرى والصبر محمد مهدي الأحسائي هذا شفلي حسين عبر دستورة والحزن قورة ساكن شعورة فاتحة لي كتاب قلب منحورة بسمة لي حسين طول السورة بسمة لي حسين طول السورة بسمة لي حسين طول السورة والألم آيات حسرته يجرى والصبر والألم آيات حسرته يجرى ما تتهجى للونين يشموع علقة الون رحلة الدمعات بسمة الجنة للونين يشموع علقة الون للونين يشموع علقة الون انشد الحسرة خبرك عنا كلك بيا حال خيب ظن كلك بيا حال خيب ظنك يا ميسي حير فكرة والصبر منسود ظنك يا ميسي حير فكرة وسجدت للهموم كلها عيد همة نسجد ينطى يا خرق اسمه وسجدت للهموم كلها عيد همة ما كفى الظلال كربلا ظلمة ما كفى الظلال كربلا ظلمة إيه كسروا هاليوم قرروا سمة كسروا هاليوم قرروا سمة كسروا هاليوم قرروا سمة سم بني سفيان سم بني سفيان خلف الحسرة والصبر.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يحذر فرنسا وبريطانيا وألمانيا من إساءة استخدام آلية الزناد. الحوثي يقول إن أهالي غزة في حالة جوع والأمة العربية والإسلامية تتفرج عاجزة. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة ونحو 1000 شهيد من منتظري المساعدات خلال شهرين. أهلا بكم. حذر وزير الخارجية الإيراني من إساءة فرنسا وبريطانيا وألمانيا استخدام آلية الزناد، مؤكدا أن هذه الدول فقدت شرعيتها السياسية والقانونية والأخلاقية بسبب عدم التزامها بالاتفاق النووي ودعمها العدوان الإسرائيلي على إيران. وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش ورئيس مجلس الأمن وممثلة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وأعضاء مجلس الأمن، أشار عباس عراقجي إلى انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي، وقال إن إيران بذلت جهودا مكثفة لإقناع الأوروبيين بالوفاء بالتزاماتهم، إلا أنهم شاركوا مع الأمريكيين في تنفيذ سياسة الضغط الأقصى ولعبوا دورا في العدوان على إيران. بدوره صرح ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا بأن التريكا الأوروبية تفتقد لأي حق أخلاقي أو قانوني لتفعيل آلية الزناد. وافقت طهران على عقد جولة مفاوضات جديدة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا في إسطنبول يوم الجمعة القادم لبحث برنامجها النووي استجابة لطلب أوروبي. ونسب التلفزيون الإيراني إلى المتحدث باسم الخارجية الإيراني قوله إن هذه الجولة ستعقد على مستوى مساعد وزراء الخارجية بمشاركة كل من مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تختروانجي والمساعد للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي. كما أشار إلى أن محور هذه المفاوضات سيكون البرنامج النووي الإيراني، منوها إلى أن هذه المفاوضات تعقد بشكل منفصل عن المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن مأساة غزة رهيبة جدا، وأن الكثير من أهاليها في حالة جوع شديد ومأساة رهيبة، وهم بين مئات الملايين من العرب وبين ملياري مسلم يتفرجون كأنهم أمة عاجزة. وأضاف السيد عبد الملك الحوثي أن الشعب الفلسطيني في غزة يمر بأصعب مرحلة من مراحل التجويع، ووصل إلى أن يستشهد الأطفال من الجوع بشكل يومي. ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي هندس قضية المساعدة الإنسانية ليجعل منها مصائد للقتل، وندد بتفرج الأمة وتنصلها عن المسؤولية تجاه غزة، وأشار إلى أن ذلك يكشف عن حجم التدني في واقعها على مستوى الوعي والمشاعر الإنسانية. نشر مكتب الإعلام الحكومي في غزة إحصائية بأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من المجوعين الذين قتلهم الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ 27 من أيار الماضي. ووفق هذه الإحصائية بلغ العدد الإجمالي للضحايا المساعدات نحو 1000 شهيد وأكثر من 6000 جريح و45 مفقودا. وحذر المكتب من أن غزة تتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة. بدورها أكدت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من منتظري المساعدات خلال يوم أمس 73 شهيدا وأكثر من 150 إصابة مشيرة إلى تسجيل 18 حالة وفاة بسبب المجاعة خلال الساعات 24 الماضية. للمزيد من التفاصيل حول الإبادة الإنسانية في قطاع غزة وأزمة المجاوعين نستمع إلى التقرير التالي.
الجوع والموت أصبحتا كلمتين مترادفتين في قطاع غزة المحاصر، فإن كنت من سكان غزة ليس لديك سوى هذين الخيارين، إما أن تفارق الحياة جوعا لعدم توفر الطعام، أو تبحث عنه في طوابير الموت لمنتظري المساعدات وتقتل على يد آلة الإجرام الإسرائيلية. في مجزرة جديدة هي الأبشع من نوعها، فتحت قوات الاحتلال النار على منتظري